الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في أربع قواعد تدور عليها الأحكام. والقاعدة الأولى حرمة القول على الله بغير علم، والثانية ما سكت عنه الشارع لا يحل لنا أن نصفه بوجوب ولا باستحباب ولا بحرمة ولا بكراهة. الأمر الثالث أن من طريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه وترك المحكم. وذكرنا فيما سبق أن دين الإسلام يدور حول ركنين عظيمين، الأول ثبوت الدليل والثاني فهم الدليل. ثم تكلمنا عن المسالك الشرعية التي تسلك لكي يفهم الدليل، وقلنا أول شيء الاعتماد على فهم الصحابة للدليل. الأمر الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، وقلنا أن هذا المسلك يجب أن يفعله من يريد أن يبحث في مسألة معينة، يجمع النصوص الشرعية. طيب، بعد أن يجمع النصوص الشرعية، إما أن تكون النصوص متفقة على حكم واحد يبقى ده حكم المسألة، زي مثلا أنا ببحث في حكم صيام شهر رمضان، جمعت النصوص الشرعية فدلت كلها دلالة صريحة على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وواجب على المسلمين بشروط معينة، يبقى ده الحكم انتهينا. الإشكالية فين بقى؟ أن يجمع المسلم النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد فيجد بينها تعارض، هو ده الإشكال. فإن وجد تعارض، قلنا قبل ما نتكلم عن التعارض عندي عقيدة أن الشريعة لا يوجد بينها تعارض أبدا، كل نصوص الشريعة المطهرة ليس بينها تعارض، ده مش كده وبس، ولا يوجد تعارض حقيقي قط بين نص شرعي وصريح المعقول. فإذا وجدنا نصا يعارض صريح المعقول العقل مش فاهم، أو لعل النص منسوخ. قلنا النصوص متعارضة، يبقى أول مسلك بنسلكه لإزالة التعارض اللي هو أي شيخ سيد؟ الجمع بين النصوص الشرعية بأي طريقة من طرق الجمع. طيب عجزنا عن الجمع، نروح فين يا محمد؟ النسخ. يبقى أحد النصين منسوخ والآخر ناسخ. طيب ما استطعنا أن نعرف النسخ، لأن النسخ مش سهل، واخد بالك؟ بننتقل إلى المسلك الثالث وهو الترجيح، أي أن الحكم المتولد من أحد النصين أولى وأرجح من العمل المتولد من الحكم المتولد من النص الآخر. مثال ذلك الآذان للصلوات الخمس بغير ترجيع، وهو المتولد من حديث عبد الله بن زيد، أرجح من الترجيع في الآذان من حديث أبي محظورة. محظورة يا أخواننا صلحها عندك بالذال وليست بالضاء، من حديث أبي محظورة. وطرق الترجيح كما ذكرها العلماء بين النصوص 56 طريق، ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. المسألة دي مش سهلة خالص، يعني تخيل عالم من العلماء بيبحث في مسألة، علشان بس نقف أنا وأنت على مدى الجهد الذي بذله العلماء المتقدمون، وجد نصين متعارضين، ما استطاع أن يجمع وما استطاع أن يعرف النسخ والمنسوخ، بيرجح. شوف بقى يمسك النصين ويمشيهم على 156 طريق، واخد بالك، ويبدأ يفكر. ومن أجل هذا رجائي ألا تتشبث بقول شيخك في مسألة راجح وتحتقر وتستقل القول الآخر، عيب عليك، لأن 156 طريق يعني احنا لما قرأناهم وشرحناهم على بعض اخواننا في بعض المجالس شيء فعلا يحير وشيء فوق مدركات العقل. 156 طريقة يمر عليها العلماء بالنصين المتعارضين حتى يظهر له الراجح والمرجوح. لذلك أذكر مرة كلام ذكرت لكم، كنا جالسين مع شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، فسأله بعضنا ما حكم مس المصحف لمن هو محدث حدث أصغر، يعني أنا مش متوضي وطلعت المصحف أقرأ فيه، القراءة جائزة باتفاق، أقرأ القرآن وأنا محدث حدث أصغر أو حتى جنوب ما فيش فيها حاجة. احنا بنتكلم عن مسألة ايه؟ ها؟ مس المصحف. فكان جواب من شيخنا دعانا الى العجب، قال لنا الشيخ: ارى الان عدم الجواز، وكنت قبل ذلك اقول بالجواز، وقبلها كنت اقول بعدم الجواز، وما ادري ماذا ساقول غدا. ليه؟ بينظر في الادله وبينظر في طرق الترجيح. وعشان كده ارجو في مسائل الترجيح ارجو ان يتسع صدرك، بس بشرط ان يكون كلا القولين، خد بالك، له وجهة في الدليل ولك سلف من اهل العلم ولم يكن في المسألة اجماع. كلام واضح؟ يعني توضأوا مما مست النار، منسوخ، يبقى ما ينفعش الآن أقول لا أتوضأ من خطأ منك. أما مثلا الوضوء من لحم الإبل، نعم إلى قيام الساعة رجح ومرجوح، وكل عالم بيرجح بطريقة من الطرق 50 و56 و100 بيرجح بطريقات. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله، دي ثلاث مسالك تسلك للجمع بين النصوص، لإزالة التعارض بين النصوص المتعارضة. المسلك الأول الجمع، عجزنا ننتقل إلى النص، عجزنا ننتقل إلى الإيه؟ الترجيح. عجزنا، عجز العالم ما قدرش يرجح، يبقى في هذه الحالة العلماء بيقولوا إيه؟ يتوقف إلى أمد، يعيد النظر مرة أخرى من أول الطرق، أو يكل الأمر إلى من هو أعلم منه. واضح يا مشايخ؟ المسلك الرابع وهو التوقف إلى أمد حتى نعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد في الشريعة نصين صحيحان متعارضان من كل وجه، بل التعارض ينشأ من احتمالين أو أحدهم، الأول ضعف أحد الدليلين، ضعف الدليلين. يبقى بناء على ذلك حينما تقف أنت على نصين متعارضين ولم تتمكن من إزالة التعارض، اعلم أن الخلل عندك أنت، بس بشرط أن يكون كلا النصين صحيحا. الخطوة الثالثة في إيه يا مشايخ؟ في فهم الأدلة الشرعية. أعيد تاني، احنا قلنا الشريعة بتقوم على ركنين، الركن الأول ثبوت الدليل، يعني الكلام اللي انت بتستدل به كلام مين؟ اما كلام الله، المصحف موجود، واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رواه؟ خلصنا من ديت، ننتقل للمحور الثاني اللي هو فهم الايه؟ فهم الدليل. ماذا فهمت من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا؟ فهمت ايه؟ ماذا فهمت من قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخره؟ فهمت ايه؟ فاحنا قلنا فهم الأدلة له أربع مراحل أو أربع خطوات. الخطوة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة، الخطوة الثانية ها الجمع بين الأدلة، الخطوة الثالثة هي بقى معايا يا مشايخ، عشان بس نعرف إن العلم الشرعي مش سهل ولا يستهين به إلا أحمق، ولا يستقل جهد علمائنا إلا خبيث النفس سيء الطوية أو جاهل. يقول الخطوة الثالثة معرفة قواعد وأصول لغة العرب، ووجه ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بلغة العرب وخاطب القوم بلغتهم. ولكي نفهم مراد الشارع لا بد من الرجوع إلى أصول لغتهم، وأما الفهم من غير الرجوع إلى أصول لغة العرب حتما سيزل. لغة العرب يا مشايخ عبارة عن ألفاظ، مظبوط؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك لفظ، الكتاب لفظ، لا لفظ، ريب لفظ، دي ألفاظ. ودية ألفاظ لها معان، لفظ له معنى، زي بالضبط بسمع كلمة البرتقال لفظ له ايه؟ معروف. كلمة جمل لفظ له معنى، كلمة إنسان لفظ له معنى، وهكذا. ما عندناش في لغة العرب لفظ ليس له معنى خالص، كل ألفاظ الشريعة لها معاني معلومة. يبقى لكي أفهم مراد الشارع، ربنا عز وجل خاطبنا في القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم خاطبنا في السنة، يبقى لكي أفهم المراد أشوف هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا ببول، ماذا أراد؟ يبقى لازم أشوف كلمة تستقبل معناها إيه، تستدبر معناها إيه، القبلة معناها إيه، عشان أفهم المراد. الكلام ده فيه إشكالية؟ عاوزين بقى نشوف الطريقة المثلى لمعرفة ألفاظ لغة القرآن. بشوف العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بلغتهم، عشان كده القول المعتمد في قوله تعالى ألف لام ميم وكل الحروف المقطعة معناه، هذه هي الألفاظ لغتكم، ألف لام ميم وكاف وعين سين قاف إلى آخره، ومنها القرآن إن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا. يعني القرآن من نفس ألفاظ العربية، هاتوا منه، وألفاظ العربية عندكم، الحروف معاكم 28 حرف معروفين، والقرآن لا يخرج منهم، يا معشر العربي هاتوا مثله. عجزوا. كويس يا مشايخ؟ نقرأ سويا معايا كده. أمثلة على ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي. كلمة يد، الياء والدال، كلمة لفظ، صح يا شيخ؟ له معنى، له ايه؟ معنى، معناه ايه؟ اشوف الكلام ده واروح في لغة العرب، افتح القواميس وابحث عن مادة يد الياء والدال معناها ايه في لغة العرب. عندك لسان العرب، عندك المصباح المنير، عندك مختار الصحاح، عندك مقاييس اللغة لابن فارس، عندك التعريفات للجرجاني، دي كلها كتب. ما الكلام ده احنا بنوجهه لكل من تعلم شرع الله. انت فسرت قوله تعالى الرحمن على الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، جبتها منين استولى ديت؟ جبتها منين انت؟ لم تأتي في القرآن استولى، بل جاءت استوى في 7 مواضع. انت فسرت استوى بمعنى استولى منين؟ واضح يا رجال؟ هل في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ مش موجود. واللي يقول غير كده اتحدى، هات وريني يا اخوانا. ديننا مش مستخبي لحد، مفيش فيه خبوة. انا بتكلم من حق اي رجل منكم يعترض علي ويناقشني في كل حرف، لأن عدم النقاش يسمى الكهنوت، وده عند أهل الكتاب مش عندهم. القسيس أو الحبر من اليهود يقول كلمة ولا نفس، احنا عندنا لا، رد عليه وناقشني وكلمني واعترض علي، بس تعترض بأصول وبضوابط. أما اعتراض من أجل المعارضة زي مجلس الشعب، لا مش عندنا، ده مرفوض. فكلمة يد في لغة العرب، انتبهوا يا رجالة الكلام ده كويس، حتى لا يتلاعب بكم مبتدع لا يساوي بعرة. كلمة يد في لغة العرب تأتي ولها ثلاث معان، زي كلمة عين. معايا يا شيخ عاطف؟ كلمة عين، العين والياء والنون تأتي في لغة العرب ولها عشرة معان. انت متخيل ديت؟ كلمة واحدة لها عشر معان. طب واحد يقول لك طب وانا اعرف المعنى المراد منين؟ من خلال السياق نفسه. يعني ايه؟ نقول ايه؟ عدا اللصوص على سعيد فعوروا عينه الباصرة، يبقى فخته عينه ألعوه. طيب عدا اللصوص على عين سعيد فغوروا عينه الجارية، البئر، وهكذا وهكذا. وتبركم يا شيخ، يبقى أصبح عندي لفظ له معنى معين، ولكن حينما اللفظ ده يأتي في سياق بيبقى له معنى واحد بس. أعرفه إزاي؟ ده اللي نتكلم فيه. لكن بقى لفظ مالوش غير معنى واحد، اخترع له انا معنى تاني يبقى انت صاحبها. عارفين زي ايه بالظبط؟ واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. بقره الباء والقاف والراء والتاء المربوط لها كم معنى يا شيخ علاء في لغه العرب؟ بقره. حد ما يعرفش البقره؟ الجماعه الشيعه بتوع ايران اللي الاخوان فتحوا لهم الباب قالوا لا، البقرة بمعنى عائشة. حلها لي انت بقى، حلها. ونأتي بعد الإخوان الناس تزعل. تزعل من ايه؟ انت متخيل دي؟ فمن يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قالوا الطاغوت أبو بكر وعمر، ده منصوص في كتبهم، وإن كان رجل منهم يسمع كلامه وينكره. يبقى انت جبت المعاني دي منين؟ ده في لغة العرب، ولغة العرب مش مستخبية يا رجال. انتبهوا حتى تقفوا على ما يحاك بدينكم وما يدبر لبلدكم وشريعتكم. دمار ما بعده دمار. يبقى نرجع تاني، لغة العرب عبارة عن ألفاظ، كل لفظ له ايه؟ معنى. اللي لفظ اللي له اكتر من معنى بنحدد المعنى المراد من خلال الايه؟ السياق. وادم بالكم يا مشايخ، وضربت مثل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء يا شيخ سيد في لغة العرب لها كم معنى؟ ايوه يا ابا صهيب، لها معنيين. القروء جمع قرء، له معنيين اثنين، بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. لغة العرب بتقول كده. طب ربنا لما قال ثلاثة قروء يقصد اي معنى؟ نقول لك استنى، قبل أن تقول الحيض أو الطهر هات لي دليل على كلامك. أما تقول لا ده هي تقريبا كده الطهر، مش بمزاجك، ده دين. الأخ التاني يقول الحيض، مش بمزاجك، ده دين. يبقى نبحث في النصوص حتى نقف على المعنى المراد. واضح يا رجالة كلامي؟ مفهوم يا مشايخ؟ أأمل ذلك. نقرأ سويا. يقول: واليد في لغة العربي تأتي ولها ثلاثة معان. معايا شيخ أحمد هارون؟ معايا؟ طيب. الأول تأتي بمعنى القدرة، الثاني تأتي بمعنى الفضل والنعمة، الثالث تأتي بمعنى الجارحة. يبقى لها كم معنى يا مشايخ في لغة العرب؟ ثلاثة. يد يعني قدرة، يد يعني نعمة اللي باللغة العامة بيقولوا عليها جميلة، يد بمعنى الجارحة اللي هي اليد. طب بناء على ذلك لما تيجي بقى في القرآن أو في السنة أعرف المعنى المراد إزاي؟ الجماعة المبتدعة قال لك لا، جاءت في القرآن يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. مش ده اللي يحصل مبتدعة؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي. الكلام ده غلط. واحد يقول لك ليه؟ لما انت قلت ان من معاني اليد القدرة. نعم. ليه يا مشايخ؟ لان اليد، ركزوا في الكلام ده، ان جاءت بمعنى القدرة او بمعنى النعمة والفضل بتأتي بصيغة معينة، وان جاءت بمعنى اليد اللي هي الجارحة تأتي بصيغة معينة. التفريغ ده جبته منين؟ من لغة العرب، ما اخترعناش. عشان بقول لكم كده دايما، الجماعة اللي هم بيقولوا ان هم اشعرية وبيقولوا ان الاشعرية مذهب اهل السنة، يتقوا الله ربهم وكفاهم كذبا، ويقرأ ويتعلم. اليد في لغة العرب هم اذا جاءت مثنى، مش احنا عندنا مفرد ها ومثنى وجمع، صح؟ بنقول ايه؟ رجل ورجلان ها ورجال، مش ده اللي احنا متعلمينه؟ واخد بالك؟ يبقى العلماء بتوع اللغه العربيه قالوا ايه؟ وكلمه يد اذا جاءت مثناه لا تكون الا بمعنى اليد الحقيقيه. واضح يا مشايخ؟ دي قاعده ما تنخرمش. علشان كده انظر لقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدا، ولم يقل يدا. واضح يا مشايخ؟ يبقى اليد إذا جاءت مثنى بمعنى إيه يا مشايخ؟ اليد الحقيقية. دي قاعدة. عمرها ما جت في لغة العرب مثنى بمعنى القدرة أو النعمة والفضل. وضحت كده؟ خد عندك كمان طريقة تانية. العلماء قالوا ايه؟ وإذا جاءت اليد مضافة تكون بمعنى اليد الحقيقية، أما إذا جاءت مقطوعة عن الإضافة تكون بمعنى النعمة والفضل. تاني، اليد لو جاءت مثنى خلصنا منها، يبقى بل يداه كلام على لغة العرب. طيب قال لك إن جاءت مضافة تكون بمعنى اليد الحقيقية، جاءت مقطوعة عن الإضافة تكون بمعنى النعمة والفضل. إيه بقى حكاية المضاف في لغة العرب؟ عندنا المضاف والمضاف إليه، مظبوط؟ يعني تقول مثلا إيه؟ بيت الله، بيت مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والمضاف ليس إعرابا، ولا إعراب؟ ليس إعرابا، يعرب حسب موقعه في يعني تقول مثلا إيه؟ رأيت بيت الله، يبقى رأى فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، بيت مفعول به منصوب بالفتحة، وهو مضاف، الله لفظ الجلالة مجرور. مش معروف الكلام ده في لغة العرب؟ العلماء قالوا طيب خلاص، لو كلمة اليد بقى جاءت مضافة تبقى بمعنى اليد الحقيقي، جاءت مقطوعة عن الإضافة تبقى بمعنى النعمة والفضل. مثال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله، اعرب يد مبتدأ مرفوع بالضم، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، ويد مضاف، يبقى يد حقيقية. واضح يا مشايخ؟ يبقى يد إيه؟ حقيقية. اوعى تقول معنى القدرة، ابتدعت في دين الله. طب هات لنا مثال كده على ان اليد تاتي بمعنى الفضل والنعمه. نعم، في صلح الحديبيه لما حدث من عروه بن مسعود ما حدث، كان من ضمن المفاوضات، عروه بن مسعود الثقفي، راح الحديبيه والصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400، فعروه بن مسعود قال: اي محمد صلى الله عليه وسلم، هل سمعت أن أحدا جاء بقوم يستأصلون بيضته؟ أنت جايب ناس يحاربوا أهلك؟ والله يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا، حري إن قامت الحرب أن يفروا ويدعوك. ده اللي شايفهم حواليك شوية أوباش، أوباش يعني أخلاط، إن قامت الحرب هيفروا ويسيبوك. من اللي واقف بقى وسمع الكلام؟ أبو بكر الصديق. فقال له: أنصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ ما هو ده اللي ينازمه. أنصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة: من هذا يا محمد؟ من اللي بيرد عليه ده؟ قال له: هذا ابن أبي قحافة، عبد الله بن أبي قحافة اللي هو أبو بكر. فقال عروة وهو العربي القح: لولا يد لك عندي لكافأتك بها. أدي محل الشاهد، لولا إيه؟ يد لك عندي، يبقى يد هنا بمعنى إيه؟ الفضل والنعم، يعني لك عندي جميلة، لولا الجميلة ديت لكنت رديت عليك الكلام. اتفهمت يا رجالة؟ واضحة يا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا علشان أفهم النص القرآني كما ينبغي لازم أرجع للغة العرب، لازم. يبقى كلمة يد لها معان، ولكن كل معنى بتأتي على سياق معين. طب استوى بمعنى استولى للأسف ملهاش، يا ريت. ده بحثنا في كل قواميس العربية مفيش. استوى بمعنى كمل وتم وعلى وارتفع واستقر، فإن جاءت مجردة وغير متعدية بمعنى كمل وتم، فلما بلغ أشده واستوى كمل وتم. طب جاءت متعدية، إما تتعدى بإلى وإما تتعدى بعلى، ثم استوى إلى السماء أي قصب، استوى على العرش على وارتفع، ادي معناها. تقول لي بقى معناها استولى منين؟ هتالف؟ ده عرب وكلام محفوظ. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجاله الامور دي؟ يبقى الخطوه الثالثه لفهم النص اعتمد على لغه الايه؟ لغه العرب. علشان كده احنا بنقول لاي مبتدع يقول لك ما فيش حاجه اسمها مسيح دجال، ليه؟ قال لك لا، أصل مسيح الدجال ده عبارة عن الخرافة وما فيش مسيح دجال. الكلام ده سمعته من كبير، ما فيش داعي أذكر اسمه. قال لك ما فيش حاجة اسمها، والمبتدع الآخر يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن. جن إيه؟ تضحكوا الناس علينا؟ زي الأحمق المتأخر ما فيش عذاب قبر. كل ده يا أخوانا إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء الناس أغلبهم مأجورون للطعن في شريعة الإسلام. نرجع. طيب مثال آخر، وده من أخطر من الأولان. حرف لن، اللام والنون إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد النفي على التوقيت، أما على التأبيد لا تعرفه لغة العرب. وعليه فقوله تعالى: لن تراني، لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. أما في الآخرة فالنصوص متواترة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإحاطة. فالأصل في لن، خد بالك أهو، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد النفي على التوقيت، يبقى نفي مؤقت مش نفي دائم. ما هو المبتدعة اللي هم الخوارج والشيعة الروافض والمعتزلة نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، جابوها منين؟ قال لك من قوله تعالى: لن تراني. وجه الاستدلال ايه؟ قال لك لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد. هنا الكذب بقى، كذبوا في الحتة دي. لا تفيد النفي على التأبيد، بل تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت، كما قال عز وجل في قصة نبي الله يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح، مضارع ولا مش مضارع؟ ودخل عليه لن، مش ولا ثم قاعد؟ مش كما قال عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مش كبرده؟ قال هي ايه؟ ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اللي هم المشركين. تم في جهنم، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا يبقى المفروض النفي على الايه؟ على التوقيت، ده الاصل. وممكن ان تفيد النفي على التأبيد بس يكون معها قرينة تدل على التأبيد، زي ايه؟ قال تعالى: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اهي لن يخلقوا، زي لن تراني، زي لن ابرح، بس في لن يخلقوا افادت التأبيد. وش معنى ديت؟ قال لك ما انا معايا قرينة. ايه هي قرينة الخلق؟ تعريف الخلق ايه؟ احسنت، الايجاد من العدم، ويستحيل ان يكون عدم وتطلع منه ذباب. يبقى دل هذا على النفي على الايه؟ على التأبيد. واضحة يا مشايخ؟ شفت يا اخوانا معرفة الله في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، خطيرة جدا عدم الوقوف على لغة العربي عند فهم النصوص الشرعية. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، جاءت القرينة بأن عود الضمير في صورته عائد إلى الله عز وجل وليس إلى آدم. إحنا عندنا قاعدة في لغة العرب إن الضمير يعود على أقرب مذكور، دي القاعدة، واخد بالك؟ أو مثلا إيه؟ رأيت محمدا وسعيدا وكلمته، يبقى كلمت مين؟ أحسنت. في واحد في الدنيا يقول محمد؟ أبدا. طب لما أقول إيه؟ رأيت محمدا وسعيدا وكلمتهما، الاثنين، يبقى عندي في أصل لغة العرب الضمير يعود على آخر مذكور، دي القاعدة العامة. قال لك ممكن نخرج عن هذه القاعدة بدليل. فلما نقول مثلا إيه؟ خلق الله آدم على صورته، القاعدة يعود على آدم، دي القاعدة. قال لك لا، وش معنى؟ قال لك عندي رواية أخرى تقول خلق الله آدم على صورة الرحمن، يبقى الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. واضحة يا مشايخ؟ يبقى الخطوة الثالثة لمعرفة النص الشرعي وفهمه هي ايه؟ معرفة قواعد وأصول ايه؟ وأصول لغة العرب. واضحة يا رجالة؟ أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.